بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء، أيها المصلين والسائلين الصائمات، رحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، دار الحياة أجمعين، معاشر الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وأفضل المبعوثين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المحمودين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب المسطور. قبل أن نبدأ بهذا الأمر المبارك، بالنسبة إلى مسألة الفطرية، من وجب عليه الفطرية هو الإنسان الذي منفق، يعني ينفق إلى الآخر، المعين أو المنفق. فعلى ذلك إذا كان نزل على الإنسان ضيفه، ولو إنسان ثري، ولكن مع ذلك إذا ظهر الضيف عن نفسه لا يكفي، بل الذي نزل عليه وهو فعلا في ليلة العيد يعتبر إيانا له، لابد هو يدفع. وإذا كان هو صغير ليس عليه شيء. كذلك إنما يتكلم عن الضيف القرب المسلم في انتقال زكاة الفطر إلى المضيف إلى المعين الذي الضيف نزل عليه، بحيث يعتبر في ليلة العيد هو قيام عليه، هو يتكفل طعامه وشرابه وسائر أموره حاجاته. ولكن إذا بمجرد أنه جاء ليأكل وجبة من الطعام ويخرج، هذا إذا أراد أن يحتاج يريد أن يحتاج يدفع المضيف والضيف كلاهما. وإذا أراد كذلك أن يحتاج ولكن لم يأتي يؤتي كلاهما، أن يوكل الضيف صاحب البيت بأنك وكيل أن تدفع عني نيابة عني، عندما هو يدفع هذه الفطرية إذا كان بنيته، إذا كان عليه دفع الزكاة عن هذا الرجل الذي في بيته فيحسب ما كان عليه، وإذا على هذا الرجل يحسب نيابة عنه، يعني الجامع بين النيابة وأصالة، يعني هو يدفع بعنوان. إذا كان في الواقع هذا هو الموظف بالتكليف مكلف فيحصل عليه، وإذا ليس هو مكلف أن الضيف هو المكلف بذلك الأمر هو كذلك نوى عنه. كما أنت إذا تذهب عند إنسان ضيف وتريد أن لا يكون فتيد عليه إبئا عليه، يجوز لك أن تدفع هذا المال تعبه بعدما ذهبته ويدفع زكاة الفطر، أو تأخذ منه الوكالة، وكلني اجعلني وكيلا عنك نائبا عنك أن أدفع زكاة فطرك الذي على عنقك على عهدتك. إذا ليس واضح استودعه عني. مرة ثانية أقول، أنت نزلت على صديقك ضيفا ولا تريد أن تحمل هذا المبلغ الذي زكاة الفطرة عليه، فعند ذلك أنت تستطيع أن تقول لصاحب البيت وكلني حتى أنا أدفع ما عليك بالنسبة إليه، بالنسبة إليه لا بأس. هو يقول وكلتك بدفع زكاة الفطرة بمقدار ما يتعلق بك عليه فيدفع من ماله. وهذا من الطرق الاستخلاص من الضيف إذا ما أراد المضيف أن يدفع عنه، أو الضيف لا يريد أن يتحمل هذه المنة من صاحب البيت أنه دفع عنه زكاة الفطرة. والأمر الآخر الذي في هذا الموضع ينبغي أن تعرفه، إذا كان الضيف ضيفاً ولم يكن في البيت، مع ذلك على صاحب البيت أن يدفع. يعني أحياناً الضيف نزل عليك، بنتك جاءت من القرية إلى المدينة ونزل عليك، نزلت عليك، ففعلاً أن تكأ تتكفل أمورها، الطعام الشراب تنام عندك. إذا وقت صلاة المغرب وقت غروب الشمس خرجت إلى المسجد ثم عادت للإفطار إلى بيتك، هذا لا يخرجه عن كونها ضيفا لك، لا يخرجها عن كونها ضيفا لك أو ضيفا عليك إلى غير عليك. فعلى ذلك هذا لا يثبت الفطرة، مجرد عدم الوجود في البيت ليس سببا لثبوت الفطرة أمن يعوله وأمن يطعمه. كما أنه حتى إذا كان في بلد آخر، إذا أنت أولادك في بلد آخر ولكن على عهدتك أنت تتكفل معاشهم، يجب عليك أن تتكفل. أو إذا أنت في بيت شخص ضيف، فبالنسبة لنفسك أن المضيف هو الذي يتكفل زكاة الفطر، ولكن إثبت لعائلتك الذي هو في بيتك يجب عليك أن تدفع. يعني لا يسقط عنك بالنسبة إلى عائلتك، إنما يسقط عنك بالنسبة إلى نفسك. هذه الموارد لا بد من الدقة حتى لا يختلط ولا يشتبه. نكتفي بهذا المقدار، وإذا لن يتوضع هذه المسائل التي قلنا حتى نعيد، وإذا توضع فصلوا على محمد وآل محمد. في هذه الآية المباركة آية 58 من سورة الأسراء يقول الله تبارك وتعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. أولا نقف شيئا ما عند مفردات هذه الآية المباركة. ما معنى القرية؟ قرية لعل في مصطلح المتعارف يغلب بمكان جمع قليل يعيشون فيه، هناك يسمون قرية سيد زينب ترحب بكم، الآن بدلوا مدينة سيد زينب ترحب بكم. ولكن عنوان القرية في اللغة العربية ليس محصورا على هذا المعنى، بل القرية يستعمل في معان مختلفة. عبارة عن مجموعة أو مجمع لجمع من الناس يسمى قرية. ولذلك هنا توضيح من أحد من التعريف في كلمات القرآن هو يبين هذا الأمر بأن القرية على وزن المز مرة، على وزن مرة، يعني على فعلة مرة، والوزن طبعا على المرة كذلك، معناه هيئة واحدة من التجمع أو مجتمعة واحدة متشكلة. فهذه القرية فقد استعملت في القرآن الكريم في مورد الأبنية والعمارات. ما استعمل في القرآن قد يطلق القرية على البلد، على منطقة سكنية يسكن فيها الناس، فقد يطلق القرية على أهل البلد، فقد يطلق القرية على أهل البلد والبلد معا. هنا يقول في مورد الأفراد والجماعات، أول يعني إطلاق على القرية في مورد الذي يكون فيه، ويقولنا كل هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم. القرية بمعنى المنطقة أو المدينة معنى المعمورة. قول الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، العروش للقرية خاضية على عروشها، يعني هذا القرية مهدمة. فالقرية عبارة عن عمارات الأبنية، مجموعة الأبنية. وكذلك إن مهلكوا أهل هذه القرية، عندما يقول أهل هذه القرية معناه استعمل القرية في البناء في المنطقة السكنية، وأهلها هؤلاء الذين يسكنون فيها. هذا من استعمالات القرآن. منها استعمال القرآن في الأشخاص. يقول الله تبارك وتعالى: فكم من قرية أهلكناها، ف فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، أو هم قائلون بزر العقول. المراد من قرية يعني مجموعة من الناس، ولو أن بعض أهل الأدب يقول هنا بحذف أهل، بحذف المضاف، يعني أسمه قال وكم كم من أهل قرية أهلكناها، ولكن الله تبارك وتعالى قال كم من قرية. ولكن أنا ما ذكر في كتب اللغة أن القرية قد يستعمل في مجموعة من الناس. فجاء بأسنا بياتا أو هم قائلون. وكذلك وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة. القرية ظالمة، الأبنية ليست ظالمة، الأرض ليست ظالمة. فعندما يقول الله تبارك وتعالى وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة، معناه أن المراد من القرية الناس، المجتمع. ونوع آخر يستعمل في كلا الأمرين باستعمال واحد، ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. لقد أهلكنا ما حولكم من القرى، يعني جاءه عذاب. إنما تأتي السوائق أو السيول عواصف، هذه الأشياء يخرب البلد بأهلها. واستعمل في ذلك وكم من قرية، ولقد أهلكنا من ما حولكم من القرى، جمع القرية. وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون يدلون على المراد الناس. ولكن بما أن الهلاك أو تخريب أو هدم البناء يتعلق بذلك، اعتبروا ذلك استعمالا في البناء وفي المسكون، يعني في السكن والساكن. وكذلك وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. الله تبارك وتعالى في أمها، يعني في مركزها. مثلا لا يهلك مدينة أو منطقة واسعة إلا أن يرسل رسولا في مركز هذا البلد حتى يخبر الآخرين ويدعوهم، فإذا هم خالفوا وعصوا الله يأتي من عذابه. نعم، هذا بالنسبة إلى قرية. هناك لا بأس أن نشير ما الفرق بين البلد والقرية والمدينة. يقولون أن البلد عبارة عن قطعة من الأرض آمنة، سواء كان فيه أحد أو لا. يعني إذا يستعمل البلد يستعمل بلحاظ إمرام الأبنية والبنايات والعمارات من دون عناية إلى الأهل، أم أن يكون فيها أهل أو لم يكن. الآن ممكن بلد كامل يذهب أهله منه ويبنى ظالما، هذا يسمى بلد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما القرية عبارة عن تجمع من الناس، سواء كان فيه عمارة أو لا. حتى إذا لم يكن عمارة وكان أربعة الناس، يعني النظر فيه إلى السكان الذين يسكنون فيه. فالنسبة بينهما أمور من ذلك. فيمكن أن يكون مكان بلد ويسطو عليه القرية، ويمكن أن يكون قرية ويسطو عليه البلد، ويمكن أن يكون قرية لا يسطو عليه البلد، أو بلد لا يسطو عليه القرية. إذا كان البلد فارغا من أهله لا يسطو عليه القرية، إنما يسطو عليه البلد. وإذا كان القرية فارغا عن العمارة يسطو عليه القرية ولكن لا يسطو عليه البلد. وإذا كان جامعا بين البناء والناس الموجودين، بين السكن والساكن، عند ذلك يسمى يسمو البلد ويسمو القرية. وكذلك يسمو المدينة، المدينة عبارة عن مجموعة من الأبنية التي يجتمع فيه عامة الناس ومجموعة كبيرة. طبعا هذا الذي يقال يعني مجموعة منظمة وذات تدبير على درجة معينة، هذا يسمى مدينة، على ما قاله في هذا الكتاب التحقيق في كلمات القرآن. ثم هناك كلام آخر، وإن من قرية إلا نحن مهلكورا، هذا نحتاج إلى معنى الهلاك. ما معنى الهلاك؟ الهلاك كذلك جاء بعدة معاني. قال الراغب، راغب الإصفهاني في كتاب مفردات، يقول الهلاك على ثلاثة أوجه، ولكنه صاحب هذا الكتاب بعدما يذكر خمسة أوجه في بعض الأمر، يقول ثلاثة أوجه ولكن يذكر خمسة أوجه. أولا يقول افتقاد الشيء عنك وهو عند غيرك موجود، كقوله تعالى حلك عني سلطانية، حلك عني سلطانية في القيامة نستجير إلى الإنسان الذي فقد كل قواه ويعذب، يقول حلك عني سلطانية، ما كان عندي من القدرة ذهب، ولكن السلطان موجود في يد الله تبارك وتعالى ويد ملائكة الأعداء، فانتقل منه السلطان إلى غيره المسلطون عليه. والثاني إذا كان هلاك الشيء باستحالة وفساد، إذا استحال شيئا إلى شيء غير مقبول، خرج عن طبيعته الأصلية الذي ينبغي يكون عليه، يقال له هلك، كما يقول الله تبارك وتعالى ليهلك الحرث والناس، هلاك الحرث والناس عبارة عن فساد الحرث والناس، فساد المزارع والإنتاج وفساد الناس الأفراد والأشخاص، فاستعمل الهلاك يهلك الحرث والناس في هذا المعنى. المعنى الثالث الهلاك بمعنى الموت، إن امرأ هلك ليس له ولد في باب الإرث، هلك أي مات، ومثل هذا ما يهلكنا، قال هؤلاء الجهميين الذين لا يعقلون بالقيامة، قال ما يهلكنا إلا الدهر، يعني ما يميتنا إلا الدهر. فالمراد من الهلاك قد يكون الموت، حتى بالنسبة إلى نبينا يوسف عليه السلام، الله تبارك وتعالى يقول حتى إذا هلك، المراد من الهلك يعني بعدما مات، فعلى هذا المعنى كذلك يستعمل. والمعنى الرابع هو قال ثلاثة، هو ذكر هذا المعنى الرابع كذلك، قال بمعنى بطلان الشيء من العالم وعدمه رأسا، يعني هلاك الشيء يعني إعدام الشيء أن ينعدم، وببعض أخرى بمعنى الفناء، مثل كل شيء هالك إلا وجهه، بمعنى كل ما عليها أو كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. فالهلاك يأتي بهذه المعاني. المعنى الخامس الذي ذكره بمعنى للعذاب والخوف والفاق، يقال في القرآن يعبر عنه بالهلاك، كقوله تعالى إن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، وكم أهلكنا قبلهم من قرن، كم من قرية أهلكناها، فكأي من قرية أهلكناها، يعني أرسلنا عليه العذاب أو الخوف أو الفاق، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وغيرها من الآيات التي لهذا المعنى كثيرة جدا. فعلى ذلك الهلاك له معنى واسع. ثم نأتي إلى آية التي نحن نبحث عنها، ما مراد من هذه الآية؟ في هذه الآية ذكروا وجوها في معنى الآية، أن آيات القرآن بينما باللغة العربية، ولكن أذكر أن أديب عربي لا يستطيع أن يفهم، أو إذا فهم فجاء عالم نقله معنى آخر يقبل، أقول نعم هذا معناه، ثم معنى ثالث أقول نعم هذا معناه، لأنه يحمل القرآن على تعبير أمير المؤمنين حماد ذو وجوه. هنا الله تبارك وتعالى يقول وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. ظاهر هذه الآية المباركة يقول وإن من قرية، إن من قرية يفيد العموم، يعني جميع القرى محكوم لها بالحكم، إن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. بعض المفسرين قالوا المراد من هذه الآية المباركة من هلاك القرى يقول مهلكوها أو معذبوها، عندما يقول أو معذبوها أراد بذلك القرى الفاسدة الطالحة، قرى كافرة، هؤلاء الذين كفروا والمشركين الله يعذبهم. ولكن عندما يقول مهلكوها يعني مميتوها، فالمراد بهذا المعنى الله تبارك وتعالى أراد أن يقول أن الدنيا فانية لا تركنوا إليها، واعلموا أن القيامة سوف تغام، فعليكم أن تفعلوا تأكلوا دانكم ليوم معادكم. الدنيا دار ممر والآخرة دار مغار، فكلوا من ممركم لمغركم. فالمعنى إن من قرية إلا مهلكها، يعني سواء كانت قرى يسكن فيها خيار أو شرار، فالخيار مهلكوها والشرار أو معذبوها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. الكتاب كذلك نوع كتاب بمعنى المكتوب، الشيء المكتوب. ولكن ما المراد من هنا الكتاب؟ الظاهر أن الكتاب اللوح المحفوظ، يعني كل شيء عند الله تبارك وتعالى مكتوب. فعلى ذلك اللوح المحفوظ الذي جميع الأشياء المكتوب فيه موجود هذا الأمر. طبعا هناك كلام في كيف يمكن اللوح المحفوظ، هل عبارة عن ورقة أو خشبة فيها مكتوب، ما معنى ذلك؟ فبعض المفسرين العظام رضوان الله عليهم قالوا اللوح المحفوظ المراد من ذلك يعني كل شيء مكتوب على نفسه، يعني عالم الوجود بوجوده تحكي عما هو وعما فيه. فعلى ذلك ليس هناك شيء كخشب أو شيء آخر زائد عن هذا الأمر يكتب فيه ويناقش في هذا الأمر. إذا أراد بالتفاصيل كل أشياء يكتب، لا بد أن تكون هذه اللوحة لوحة كبيرة جدا، فلا بد هذه اللوحة تشمل رأسها في أول عالم الوجود، مثلا ختمها في آخر عالم الوجود. إذا كان هكذا يحتاج إلى لوحة كبيرة جدا، لأن الكتاب على كل حال يأخذ مقدارا من المكان. هذه استغرابات كذلك أنا أظن في غير محله. ولما صار سببا لفهمنا لبعض معاني القرآن التقني المتطرف. الآن ترى في شيء صغير جدا يوجد مكتوبات كثيرة، مكتوبات يحتاج إلى كتبنا بالقلم إلى كتب كثيرة وكبيرة. فعلى ذلك ليس معنى أن الله تبارك وتعالى أن يسجل ويكتب يحتاج إلى شيء كبير، لأن هذا الموجود عندي ليس كله، جزء منه الآن فيه 470 كتاب، وكل كتاب نصبها بأنوار من هذه الكتب 130 مجلد، وغيرها بعضها 30 بل 40 وهكذا، يعني مجموعة. وكذلك أكثر من 1000 تفسير في هذا موجود، يعني جامع التفاسير وجامع كذلك أحاديث في هذا موجود، لا في كله، هذا قسم منها جلده غشاؤه. المقدار الذي هو مكتوب فيها ومسجل في هذا لعل ليس أكثر من عدسته، وعلى ذلك هذا شيء ميسور. واتفاقا الآن كثيرا يقولون اللوحة، هذا السيدي أحيانا يعبر عنه باللوحة، فعلى ذلك هذا الاستغراق في غير محله. ولكن العلم عند الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى مضافا أنه خلق العالم خلق عنه مكتوبا ومسجلا في مكان آخر، ليس ببعيد وليس على الله بعزيز. فالله تبارك وتعالى هذا ما وصلنا إليه في العلم، ولكن لله تبارك وتعالى أسرار مغموض في العالم لا ندري، لأن الله تبارك وتعالى جعل من كل هذا العالم في شيء صغير جدا كعدسة أو أغل، كل هذا العالم موجود فيه، يعني مكتوب، يعني سورة كتبية موجودة فيه. فكما تعلمون أن لكل شيء 4 وجودات، وجود عيني خارجي، ووجود ذهني، ووجود لفظي، ووجود كتبي. طبعا الأثر مترتب على الأثر المطلوب المتوقع، وترتب على الموجود الخارجي. الآن أنتم بوجودكم موجود على هذا البساط وهذا الفار جالس، مع ذلك لكم وجود في ذهني ولكم وجود كذلك في كلام عندما أسميك، ووجود كذلك مكتوب على الأوراق اسمكم. فالله تبارك وتعالى لعل الله تبارك وتعالى جعل لهذا العالم وجود عيني، وهذا كل عالم الوجود لسائر الأشياء فرعا الكتابة كذلك من أفراد الوجود أقسام الوجود، وجعل كذلك وجودا يعني رمزيا أو مركزا أو يعني بشكل صغير من كل عالم، ولا بعد من ذلك ولا يستبعدها إلا يستبعد ذلك. على كل حال نحن لسنا حول هذا الموضوع لأن كثيرا ما لا يفيدنا. المراد من ذلك كان ذلك في الكتاب مسطورا، يعني هذا من المسلمات القطعية لا تتخلى. فعلى ذلك الغرية التي تهلك هي غرية المؤمنين، وغرية التي تعذب هي غرية الأعداء. بعض المفسرين كصاحب الميزان رضوان الله عليه ذكر وجها آخر ما ارتضى هذا المعنى ورجح معنى آخر، فهو قال أن المراد من قوله إن من قرية إلا نحن مهلكوها الهلاك، يعني استئصال، عذاب الاستئصال، أو معذبوها يعني مجرد العذاب من دون استئصال، جعل الهلاك أشد من الأمر الآخر أن يعذبها عذابا شديدا. فهناك مرحلتين، مرحلة يستحق الاستئصال هذا أشد العذاب، ومرحلة مجرد معذبها عذابا شديدا. فعلى ذلك هو في هذه حمل العام في هذه الآية المباركة كلام في هلاك أعداء الله تبارك وتعالى، القرى التي هي ظالمة، القرى التي هي طالحة، الله تبارك وتعالى يرسل عليهم العذاب. فمن سنته استئصال بعض القرى وإسقاط بعض الحضارات التي تهبط، وكذلك بعض الحضارات يمكن تعذب عذابا شديدا، أهم من العذابات التي مثلا من الأمراض، من العواصف، من الرياح، من الأشياء المختلفة، أو الأمراض المشاكل التي من المجتمع، حارب، قتل الناس بعضهم بعضا، وإيجاد الحقد في قلوبهم، والجد، والاقتصاد المرير. قد يكون الآن عندها نعمة كبيرة ولكن لا يستفاد. هنا في بعض مناطق الأفريقية مناطق عامرة جدا، يعني الله تبارك وتعالى هم عليهم النعمة، كل أراضيهم يعني مخضرة، وعندهم ماء كثير، وعندهم ذهب، وعندهم معادن قيمة، ولكن يعيشون بشدة الفقر، وكل هذه الأموال يأخذها الغربيون، مناجمهم معادنهم بيد الغربيين، والزراعة كذلك لا يزرعون، تركوا البلاد هكذا ويعيشون بطعام بسيط وعيشة صعبة جدا، بينما تحت أرجلهم ذهب وعلى أرضهم ماء، ولكن بعض الناس فقراء. فعلى ذلك ليس هذا نوع من العذاب. فالمراد على ما قاله العلامة الطبطبائي رضوان الله عليه هذا المعنى. وطبعا نحن نرى أن لعل الأرجح القول الأول لا القول الثاني بقرينتين. القرية الأولى أولا يقول إن من قرية إلا نحن مهلكوها، أن صاحب الميزان رضوان الله عليه يقول هذه الآية المباركة في الحقيقة تصب في معنى آية التي تقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. أنا أقول في هذه الآية قال وإن أردنا أن نهلك قرية، ولكن فيما نحن فيه يقول بإن من قرية، يعني لفظ العموم، ولكن هذا نكرة يسوى على قرية واحدة كذلك، فإن من قرية ظاهره الأمور. ثم يقولون إنا إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة. قبل يوم القيامة في نفخة السور. نفخة السور الأولى كل الناس يموتون، فكل القرى ينأمر، يعني المجتمعات الإنسانية. ثم في القيامة يقولون، والله تبارك وتعالى يقول: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. كان ذلك في الكتاب مسطورا. نعم القرى قد تبتلي بالعذاب في هذه الدنيا كما قلنا، وعلى كلها كذلك بعض القرى تبقى حتى تهلك في يوم نفخة السور. على كل حال هذا إجمال لهذا المطلب، وإن شاء الله لنا كلام في هذه الآيتين في هذه الآية المباركة نسمعها في الأيام القادمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في هذه الأيام الأيام الأخيرة في هذا الشهر المبارك ممن تزود التقوى من هذا الشهر المبارك. اللهم أدع عنا حتى ما مضى من شهر رمضان، واغفر لنا تقصيرنا فيه وتسلمه منا مقبولا، ولا تؤاخذنا بإسرافنا على أنفسنا. نحن إذا ما استطعنا أن نتزود فإنما خسرنا من عدم التزود. نعم يقول الله في هذا الدعاء: اللهم الدعاء نسيته، هذا الدعاء انقلبته. اللهم أدع عنا، اللهم صل على محمد وعلى، اللهم أدع عنا حق رمضان من شهر رمضان، واغفر لنا تقصيرنا فيه وتسلمه منا مقبولا، ولا تؤاخذنا بإسرافنا على أنفسنا، واجعلنا من المكرومين ولا تجعلنا من المحرومين، بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وبلغ إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، إلى أرواح الشهداء، إلى من استشهد في إعلاء كلمتك، إلى أرواح علماء الماضين، ولا سيما الإمام الخميني، ثواب الفاتحة، تصلى الصلاة على محمد وآل محمد.